أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة النازعات كنا وقفنا في التفسير عند الآية 27. الله تبارك وتعالى بعدما ذكر ما حصل لموسى وقومه من قصة بسطها بإيجاز أو ذكرها بإيجاز في الآيات السابقة من أجل أن يعتبر فارو قريش فلا يقع فيما وقع فيه فرعون، ويأخذ من ذلك العبرة والموعظة. وكان بعض زعمائهم وكبرائهم يتطاولون على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون لأنفسهم القوة وأنه لا أحد يغلبهم. فالله تبارك وتعالى يعرض في آيات قادمة قدرته على كل شيء، وأن كل ما عداه حقير ومهين وهين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعام. الله تعالى يخاطب المشركين المنكرين للبعث، وأن الإنسان سيعاد خلقه مرة أخرى، ويقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. الله تعالى يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ما الجواب؟ السماء. السماء بناها من هو؟ هو الله. كيف؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. الله تبارك وتعالى يبين أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، وجعل فيه عبرة لنفسه ليعتبر بها، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وخلق الإنسان من أعظم المخلوقات، يدل على بديع صنع الله وعلى قدرة الله تعالى. وهذا إذا تأمل الإنسان في حاسة من حواسه أو عضو من أعضائه أو موضع من بدنه يمضي الوقت الطويل ويعجز عن إحصاء ما فيه من الآيات والعبر الدالة على عظيم صنع الصانع جل جلاله وعلى إبداعه في خلقه تبارك وتعالى. الذي خلق هذا الإنسان بهذه الصورة والكيفية خلق ما هو أعظم منه وما هو أشد منه، وهو السماء. فما حال الإنسان بالنسبة للسماء؟ ولا شيء. ولهذا قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالله تبارك وتعالى خلق المخلوقات الكبيرة ومنها السماء، والإنسان لا يشكل شيئا بالنسبة لهذه السماء ولا واحد من مئات المليارات أو آلاف المليارات. فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان، فلماذا الإنسان يستكثر على الله جل جلاله أن يقدر على أن يبعثه ويعيده بعدما يميته؟ إذا كان الله تعالى خلق السماوات ولم يعجزه شيء من خلقه، فلماذا أيها الإنسان الحقير تستكثر أن يبعثك الله مرة أخرى بعد أن تكون ترابا أو عظاما نخرة؟ الله تعالى هو الذي خلقك في البداية من لا شيء، وابتدأ خلقك من الصفر من دون شيء، فهو قادر على أن يعيدك، وهو أهون عليه، وهو لا يكلفه شيء لا الأولى ولا الآخرة. ثم انظر إلى السماء التي تراها دائما وكل وقت، الذي خلقها هو الله، وما نسبتك لهذه السماء؟ لا تساوي شيئا. فالله تعالى خلق السماء، ويقول جل وعلا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. الذي خلق السماوات وخلق الأراضين، ألا يستطيع أن يخلق مثلهم؟ لماذا لا يستطيع؟ بلى يستطيع، وهو جل وعلا الخلاق لكل شيء، لا يعجزه شيء، وإذا أراد شيء فإنما يقول له كن فيكون، فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه. خلق أنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب: السماء. السماء بناها، السماء خلقها الله تعالى وبناها. بناها، وكيف بناها؟ رفع سمكها فسواها، أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء، مستوية الأرجاء، مكللة بالكواكب في الليالي الظلماء. فالله تعالى خلق السماء ورفعها ورفع سمكها، وقد ورد في الأحاديث أن سمك السماء مسيرة 500 عام للراكب الجواد، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش بمعنى غطى وستر، وجعل ليلها مظلما أسودا حالكا، وأخرج ضحاها بمعنى جعل نهارها مضيئا مشرقا واضحا. وهذا هو فعل الله جل جلاله. فالله تبارك وتعالى هو الذي فعل هذا وحده، وهو قادر على كل شيء. ومن حكمته جعل الليل مظلما لتسكنوا فيه، وجعل النهار مبصرا لتعيشوا فيه، لأن طبائع الأشياء أنها تحتاج إلى الهدوء وتحتاج إلى السكون للراحة، وتحتاج إلى الإنارة والإضاءة لأجل أن يعيش الناس في أرجائها، وهذا بالنهار. فالله تعالى هو الذي خلق هذا وخلق هذا. والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. الأرض التي تعيشون عليها وتتنعمون بمتعها من تنقلات وسكن ومزاولة أعمال وحرث وتجارة وصناعة وزيارات ونحوها. الله تعالى هو الذي دحاها. الأرض ورد عند كثير من أهل العلم كما هو المشهور أنه خلقها قبل السماوات، ولكن دحاها بعد السماء. خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحا الأرض، ودحاها بمعنى أنه وضع فيها وأظهر فيها مكنوناتها، فأخرج منها ماءها ومرعاها. يقول ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، فسره بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. وورد أن الأرض خلقت قبل السماء، ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء، بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل. وبهذا قال ابن عباس وغيره. وورد أن دحيها أي أخرج منها الماء والمرعى، وشق فيها الأنهار، وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والأكام، فذلك قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها. فالله تبارك وتعالى دحى الأرض وجعل فيها تفاصيلها من سهول ووديان وجبال وأنهار وبحار وأشجار ونحو ذلك من مكوناتها الأساسية، وجعلها بهذه الصفة لأجل أن يعيش عليها خلق منهم البشر، ولتكون مناسبة لحاجاتهم من العيش فيها والاشتغال بتحصيل خيراتها من الحرث والصناعة والتجارة والأسفار والتنقلات وما شابه ذلك مما تحتاجه البشرية. والجبال أرساها أي أنه ثبت الأرض وقررها في حال بحيث لا تميد ولا تضطرب. جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله تعالى الأرض جعلت تميد، فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت، فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها عن شماله. فالجبال خلقها الله تعالى لأجل أن تستقر الأرض وتثبت. فالجبال كما قال تعالى الجبال أوتاد للأرض بحيث أنها تثبتها، وإذا نزعت هذه الجبال اضطربت وتحصل الزلازل بسبب عدم التوازن. فالله تعالى خلقها وجعل فيها هذه الجبال بمقياس محدد من عند الله تعالى حتى أنها تثبت في مكانها ولا يوجد فيها شيء من الزلازل والاضطراب، ويفوت أداء الغرض الأساسي منها من العيش عليها والاستقرار بها وتحصيل خيراتها. فهذه الجبال الشاهقة في أماكن محددة الله تعالى حددها، وكل هذا لأجل أن تبقى الأرض ثابتة لئلا تميد وتضطرب. الجبال خلق عظيم، والله تعالى أمر الإنسان أن ينظر إلى الجبال كيف نصبت ويأخذ منها عبرة وعظة ويستدل بها على عظمة الله. والملائكة تعجبوا منها فسألوا الله تعالى: هل هناك شيء من خلقك يا الله أشد من خلق الجبال؟ فالله تعالى أخبرهم بأن الحديد أشد، الحديد أشد من الجبال وهو أقوى من الجبال. فسألوا ربهم جل وعلا: هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وكما تلاحظون في هذا الزمن تنوعت صناعات الحديد بأنواع لم تكن معروفة من قبل. في السابق استعمال الحديد في نطاق محدود، ولكن الآن كما تشاهدون وتلاحظون المباني الشاهقة جزء منها حديد، وأحيانا يبنى أماكن كلها حديد، والطائرات حديد، وآلات الحرب حديد من معدات من آلات أو قذائف أو غيرها. ففيه بأس شديد، فهو أشد من الجبال. فسألوا الملائكة ربهم جل وعلا: هل هناك شيء أشد من الحديد؟ الحديد الآن هو الذي تكسر به الجبال، لكن هذا الحديد في شيء أشد منه؟ الله تعالى قال: نعم، النار، لأن النار تسخر الحديد وتذيب الحديد، فهي أشد منه. فالله تعالى خلق هذه النار وجعل فيها قوة على إذابة الحديد، الحديد الذي يكسر الجبال تذيبه النار. فسأل الملائكة الرب جل وعلا: هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء، لأن الماء يطفئ النار، فالنار إذا اشتعلت يصب عليها الماء وتنطفئ، إذن هو أقوى منها. فالماء قوة هائلة. فقالوا: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح، لأن الريح تحمل الماء وتقذفه يمينا وشمالا. فقالوا: هل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال الله تعالى: نعم، ابن آدم أقوى من الريح. يتصدق بيمينه ولا تعلم شماله، فيخفيها عن شماله فلا تعلم. وهذا أحد السبعة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما خلق الله جل وعلا الأرض قمصت وقالت: تخلق علي آدم وذريته يلقون علي نتنهم ويعملون علي بالخطايا، فأرساها الله تعالى بالجبال فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون، وكان أول قرار الأرض كلحم الجزور إذا نحر يختلج لحمه. قال ابن كثير: غريب. على كل حال، فهو يخبر عن خبر من أحوال الزمان، زمن التكوين والخلق. الله جل وعلا دحى الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها وأرساها بالجبال، لماذا؟ متاعا لكم ولأنعامكم. هل علمتم؟ هذه الأرض وما توفر فيها من الخيرات الله تبارك وتعالى جعلها على هذه الهيئة الميسرة والسهلة والمريحة من أجل أن تستمتعوا بها أنتم وأنعامكم، من أجل أن تأكلوا خيراتها وتستقروا عليها وتعيشوا فيها، لأجل أن تعبدوا الله. فأنتم خلقتم للعبادة، لكن هي خلقت لكم لتعيشوا عليها. فالأرض خلقها الله بهذه الكيفية الحسنة متاعا لكم ولأنعامكم، لكن أنتم لماذا خلقتم؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق لكم كل شيء، وأنتم خلقت لتعبدوه وحده دون غيره. متاعا لكم ولأنعامكم، أي أن الله تعالى دحى الأرض وأنبع عيونها وأظهر مكنوناتها وأجرى أنهارها وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارها، كل ذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الإنعام أو من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل. فالله تعالى جعل هذه الأرض قارة ومريحة، وجعل فيها ما تحتاجونه لأجل أن تتنعموا بخيراتها فلا تتضايقوا ولا تنحرجوا في أمر من الأمور، وإنما تكونون في حال سعادة وتوفر الخدمات فيها، لأجل أن تعرفوا ما خلقتم من أجله، وهو أن تعبدوه. فخلق لكم ما تحتاجون، وأنتم خلقتم للعبادة. فهذه الأرض أنت أيها الإنسان خلقت عليها لأجل أن تعمرها بطاعة الله، وقد خلق لك ما تحتاج. فلا يقول الإنسان: أنا لا بد أن أعصي الله، لا بد أن أتمرد، لا بد أن أفعل، حتى أني أعيش، لا هذا غلط. أنت تعيش إذا اتقيت الله، وأنت الأحق بالعيش إذا أنك أطعت الله. والذي يعصي الله في أرض الله قد يعاجله العقوبة أو يؤجل له ليزداد له العذاب، لكن هو بطريقته هذه لم يفهم المقصود من وجوده في هذه الحياة. فالله تعالى خلقك لتعبده، وخلق هذه الأرض لك لتتنعم بها على الطريقة الصحيحة. ولهذا فإن كل رسول أرسل إلى قومه يبين لهم كيف يعيشون، يضع لهم النظام الذي على وفقه يعيشون، يبين لهم التوحيد وكيفية العبادة وكيفية التعامل بينهم، تعامل لا ظلم فيه ولا إجحاف، وكيف يتعامل مع الموجودات التي تحيط به، فلا يفسد ولا يؤذي ولا يضر ولا يعتدي ولا ينتهك حرمات، وإنما يعيش على وفق النظام الذي وضعه الله تبارك وتعالى. وآخر رسول ومشرع هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد نزل عليه القرآن الذي هو أكمل كتاب، وهو تبيان لكل شيء مما يحتاجه الإنسان إلى أن يموت. فما على الإنسان إلا أن يتأدب في عيشه في هذه الأرض، وأن يستعمل ويستثمر خيراتها على الطريقة الصحيحة التي شرعها الله، فلا يأخذ مال غيره، ولا يفسد في الأرض، ولا يعتدي على حق مخلوق آدمي أو غير آدمي، وإنما يكون متأدبا على وفق ما شرعه الله جل وعلا. فقوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم، هذا مواجهة للإنسان بأن يفهم أن وجوده في هذه الحياة ليتنعم فيها يجب أن يكون على وفق نظام محدد وليس فوضوي. ليس للإنسان أن يعمل ما شاء في هذه الأرض فيقطع الأشجار ويتلف الموجودات، وإنما عليه أن يتعامل مع الموجودات بما فيه الصلاح والإصلاح، وليس فيه شيء من الفساد. فالفساد يعتبر اعتداء على هذه الموجودات واستعمال لها في غير الوجه الذي من أجله وجدت، فإنما وجدت لأجل أن يتنعم الناس بها، لا لأجل أن يفسد الناس ما فيها وما عليها. فهذه الآيات الكريمات هي رد شديد على منكر البعث الذين يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أو يقولون أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. الله تعالى يقول إنه قادر على هذا، لأنه خلقكم، مع أن خلقكم معقد وفيه أشياء كثيرة كلها لو أفنيتم حياتكم لتتعرفوا على ما فيكم من بديع صنع الله ما استطعتم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأيضا فيما يحيط بكم مما تشاهدونه ليل نهار. هذه السماء خلقها الله وأنتم بالنسبة لها لا تسوون شيئا، فالذي خلقها وخلقكم قادر على أن يعيدكم، وما المانع من ذلك؟ فإن الله تعالى على كل شيء قدير. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه، على الوجه الذي يرضيك عنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.